اشتغلت وهي تصرف بحساب الحكمة فليس فيهم من هو سفيه يقول ألفاظا شنيعة تستطبقها النفس ويستحيل عليهم البلاغة فليس فيهم من هو بليد الذهن عاجز عن إقامة الحجة على من يعارضه ولا ضعيف الفهم لا يفهم الكلام من المرة الأولى إلا بعد أن يكبر عليه عدد مرات ويستحيل عليهم الجبن أما الخوف الطبيعي فلا يستحيل عليهم كالخوف مثلا من أفعى أو من عقرب هذا لا يستحيل عليهم وكذلك يستحيل على الأنبياء سبق اللسان في الشرعيات والعاديات لأنه لو كان يجوز عليهم سبق اللسان لفتح هذا بابا للكفار للطعن في كلامهم قد يقول أحدهم لعله عندما قال ذلك كان منه سبق لسان بزعمهم فكما أنهم معصومون من الكذب فهم معصومون بسبق اللسان أيضا ويستحيل عليهم أيضا كل لا ينفر عن قبول الدعوة منهم كالأمراض المنفرة وذلك كخروج الدود من الجسم وتجب لهم العصمة أن يفتقوا التام بلا انزمام يعني بحيث لا يحصل خلاف ذلك ولا مرة واحدة بلا استثناء هذا معنى بلا انزمام هذا هو يعني لا يحصل منهم ذلك ولا مرة واحدة يجب لهم العصمة أي الحفظ التام من الكفر والمعاصي وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها بلا استثناء وتجب لهم العصمة أي الحفظ التام بلا انصرام من الكفر والذنوب الكبائر وصغائر الخسة والدناءة قبل النبوة وبعدها فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الوقوع في الكفر والمعاصي الكبيرة ومن التلبس بالذنوب الصغيرة التي فيها خسة ودناءة كسرقة حبة عنب قبل النبوة وبعدها وكما ذكرنا ليست هي صغيرة لأنها دون إصابة السرقة النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله السارق يسرق البيضة هكذا ورد في الحديث ومن لعن بفعل فعله دل ذلك على أن هذا الفعل كبيرة أليس كذلك؟ نحن لا نتكلم هنا عن إقامة حد السرقة عليه الذي سرق كما سيأتي ما يساوي ربع دينار الذهب من الذهب من حرز مثل يقام عليه عند السرقة يعني قد يقع في سرقة هي من الكبائر ولا يقام عليه عند السرقة واضح؟ ويجوز عليه ما سوى ذلك من المعاصي وهي الصغائر التي ليس فيها قصة ولا دناءة كما حصل مع سيدنا آدم عليه السلام الله تعالى قال وعصى آدم ربه فغوى وقال أيضا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه معصية آدم عليه السلام كانت قبل أن يوحى إليه للنبوة كانت قبل النبوة وكانت معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة نفس بعض أهل العلم أول قوله تعالى عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الوقوع في معصية صغيرة لا قصة فيها ولا بلاء. يعني من سمعتموه يقول الأنبياء لا يجوز عليهم الكفر ولا الكبائر ولا صغائر الخسة ولا الصغائر التي ليس فيها خسة، يعني لا تقول لا تضللوه في هذا القول. ابن سيدنا تقي الدين السلكي تاج الدين السلكي كان على هذا القول، قال: والأشعري إمامنا لكننا في ذا نخالفه بكل لسانه. قال: والأشعري إمامنا لكننا في ذا نخالفه بكل لسانه، في أي في ذا يعني في قول الإمام الأشعري أن الصغائر التي ليس فيها خسة ولا دناءة لا تستحيل على الأنبياء، ولكن ينبهون فورا للتوبة منها قبل أن يقتدي بها، قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم. يعني يذكر أن الإمام الأشعري هو إمامنا، ولكن في هذه المسألة نخالفه. الشيخ قال: ليته ما خالفه، ليته لم يخالفه، لكن إن حصل منهم شيء من ذلك ينبهون فورا للتوبة قبل أن يقتدي بهم، أي بالأنبياء فيها، أي في تلك الصغيرة غيرهم من أممهم، فيفعل مثل ما فعلوا لأنهم قدوة للناس. بهذا ينبهون فورا للتوبة قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم من الناس، حتى لا يقتدي الناس بهم في هذه المعصيه. فمن هنا يعلم ان النبوه لا تصح لاخوه يوسف وهم العشره. اليس الله تعالى قال اخبارا عن يوسف عليه السلام؟ قال: يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ليش قال العشر هنا؟ لأن الحادي عشر هو بنيامين عليه السلام. الحادي عشر هو بنيامين، ما شاركه فيما فعلوا من الأفعال الخسيسة. لذلك قيل العشر. وهم العشرة الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة من ضربهم يوسف عليه السلام ورميهم له في البئر وتسفيههم أباهم يعقوب عليه السلام وهو كفر، يعني كونه نبيا وسفهوه. قالوا: إنك لفي ضلالك القديم. ما أرادوا بقولهم هذا إنك كافر، ما أرادوا تكفيره ويقول عنه إنك كافر، ولكن هذا تسفيه له. قولهم: إنك لفي ضلالك القديم، يعني على حالك الذي هو مخالف، ذموه يعني. ولكن رجعوا عن ذلك، فلا تصح لهم النبوة، لا تصح لهم النبوة. وإخوة يوسف هؤلاء هم من سوى بنيامين، فهو لم يشاركهم فيما فعلوا. وأما الأصداق الذين ذكر الله تعالى في القرآن أنه أنزل عليهم الوحي، فليس المراد بهم هؤلاء الذين آذوا، بل هم من نبئ أي أوحي إليهم بالنبوة من ذريتهم. يعني الأصداق الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم هم من نبئ من ذرية إخوة يوسف، لأن ذريتهم منهم من أوتي النبوة. والصدق في اللغة يطلق على الولد وولد الولد. باب الردة. وبعد أن أنهى المؤلف الكلام على ضروريات الاعتقاد شرع رحمه الله في الكلام على الردة، وقيل في تعريفها: هي قطع الإسلام بكفر قولي أو فعلي أو اعتقادي. يجب على كل مسلم مكلف حفظ إسلامه وصونه عما يفسده ويبطله ويقطعه وهو الردة والعياذ بالله تعالى. وذلك لأن الكفر هو أعظم الذنوب وهو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال أيضا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. ما قحت شكل.
قال المؤلف رحمه الله: يجب على كل مسلم.
قال
الحافظ يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676.
قال الحافظ يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676 وغيره من العلماء الجدة أفحش أي أقبح أنواع الكفر، من حيث إنها تهبط كل الحسنات، يعني تذهب كل الحسنات. الله تعالى قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. يعني من هذه الحيثية الردة أقبح أنواع الكفر. ليس معنى ذلك أن الردة إن لم تكن إنكارا مثلا لوجود الله تبارك وتعالى، إن لم تكن تعطيلا، تكون أشد أنواع الكفر. لا. ومن حيث كونها انتقالا من الحق إلى الباطل، يعني هذه الحيثية أيضا قالوا الردة أقبح أنواع الكفر. الردة أفحش أنواع الكفر، يعني أقبح أنواع الكفر، لأنها تحبط كل الحسنات ولأنها انتقال من الحق إلى الباطل. وليس المراد أنها أشد الكفر في كل الأحوال، لأن كفر التعطيل أشد من الردة التي ليست كفر تعطيل. قد تكون الردة حصلت بكفر تعطيل واحكام على الإسلام ثم أنكر وجود الله بعد ذلك، هذا ارتد عن الإسلام بكفر تعطيل، هذا أشد أنواع الكفر. وقد تكون الردة بكفر ليس كفر تعطيل، كان تكون مثلا بإنكار فرضية الصلاة. لا نقول هذه الردة أشد من الذي ينكر وجود الله تبارك وتعالى. وقد كثر في هذا الزمان عند الجهال من الناس التساهل في الكلام، حتى انه يخرج من بعضهم الفاظ كفريه تخرجهم عن دين الاسلام، ولا يرون ذلك ذنبا، ولا يرون ذلك الكلام الكفري ذنبا، فضلا عن كونه كفرا. هذا الكلام من قاله صاحب سلم التوفيق قبل مئتي سنه. قال: وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام الى الاخره. فكيف في زماننا؟ أكثر من 200 سنة قال هذا الكلام. واحد كان في القرن التاسع الهجري، يعني قديش؟ شي 500 سنة تقريبا، تقريبا، يعني تقريبا 500 سنة. قال: قضاة زماننا مثل قريب عهد الإسلام. قال: قضاة زماننا مثل قريبي عهد الإسلام. 500 سنة عن من يتكلم عن القضاة؟ سبحان الله. فيظنون أنهم ما زالوا مسلمين، وذلك مصداق أي وتحقيق قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة، أي من الكفر، هذا يدل على صدق قوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو تحقيق لقوله صلى الله عليه وسلم، معنى أنه حصل كما قال عليه الصلاة والسلام. كما نقول ذلك إصداق قوله وتحقيق قوله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن هذا يدل على صدق النبي فيما أخبر به، لأن هذا حصل والنبي أخبر بذلك، وعلى أن ما أخبر به النبي تحقق حصوله. هذا معنى وذلك مصداق أي وتحقيق قوله صلى الله عليه وسلم. إن العبد لا يتكلم بالكلمة أي من الكفر لا يرى بها بأسا، أي لا يظنها ضارة له، يهوي بها أي بسببها في النار 70 خريفا، أي مسافة 70 عاما في النزول، وذلك منتهى جهنم، وهو خاص بالكفار كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. ورد في الحديث الوالي في جهنم قعره 40 خريفا يهوي به الكافر يوم القيامة. إذا كان هذا الويل الذي هو وارد في جهنم محل خاص للكافرين قعره 40 خريفا 40 عاما في النزول، فكيف بما هو أكثر من ذلك؟ فما كان قعره 70 خريفا وهو قعر جهنم هذا مكان خاص للكافرين، قعر جهنم مكان خاص للكافرين لا يصلهم صاحب المسلمين. فدل هذا الحديث على أن الإنسان قد يتكلم بكلمة الكفر ولو كان لا يراها طارة له، يهوي بها في النار 70 خريفا، أي فهو كافر، وإن مات على ذلك يكون في قعر جهنم. وهذا الحديث رواه الترمذي في جامعه وحسنه، وفي معناه حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، ونصه إن العبد لا يتكلم بكلمة ما يتبين فيها، يعني لا يرى بها بأسا، لا يرى ضارة له، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، انتهى. وحديث الترمذي مفسر له، إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا أرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. هذا الحديث يفسر هذا الحديث، وخير ما فسرته بالوالد هكذا قال العراقي في أحكيته. يعني أبعد مما بين المشرق والمغرب كان يهوي بها يزيد بها أبعد، يزيد بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، يعني مسافة 70 عاما من النزول. وهذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الوقوع في الكفر معرفة الحكم، فرق بين أن لا يعرف الإنسان معنى الكلمة وبين أن يعرف معناها ولكن لا يعرف حكمها، فرق بين هذا وهذا. إذا كان نطق بكلمة صريحة في الكفر يكفر إلا إذا كان لا يفهم منها المعنى الكفري بسبب جهله في اللغة. اللفظ صريح في الكفر هو ما لا يحتمل بحسب وضع اللغة إلا معنى واحدا، فلما نطق بهذا اللفظ الصريح بالكفر يكفر إلا إذا كان لا يفهم المعنى الكفري، إما لكونه ظن أن معناه غير هذا المعنى، أن معناه غير هذا المعنى، أو ظن أن هذه الكلمة تفيد معنى كفريا أو تعطي معنى كفريا وتعطي معنى آخر ليس كفريا وقصد المعنى الآخر بسبب جهله، فهذا لا يكفر في هذه الحالة. أما أن يكون يفهم المعنى الكفري ولكن لا يعرف أن هذا الكفر، فجهله بالحكم لا يخلصه من الكفر. واحد غضب فقال لشخص آخر اصطربني والعياذ بالله، يفهم معنى هذه العبارة، يفهم منها نسبة الكفر إلى الله تعالى، يفهم منها نسبة الكفر إلى الله تبارك وتعالى. ولكن ما عرف أن هذا كفر، أن هذا كفر مخرج من دين الله. كفر، عرف أو لم يعرف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على قائل الكلمة الكفرية بالعذاب في قعر النار مع كونه غير عالم بالحكم، لأنه لا يظن فيها ضررا كما جاء في الحديث. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرى بها بأسا؟ أي لا يرى فيها ضررا، معنى ذلك أنه لا يعرف حكمها، معنى ذلك أنه لا يعرف حكمها، هو يعرف أن الكفر ضرر ضرر كبير. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى بها بأسا، معنى ذلك أنه لا يرى ضررا له، فتبين من ذلك أنه لا يعرف حكمها. ومع ذلك ماذا قال؟ يهوي بها في النار أبعد، يهوي بها في النار 70 خريفا. هذا الحديث يستدل به على أنه لا يشترط للوقوع في الكفر معرفة الحكم. عرفت كيف الاستدلال بهذا الحديث؟ قضية الامتحان هذا السؤال، لماذا؟ كيف أستدل بهذا الحديث على أنه لا يشترط للوقوع في الكفر معرفة الحكم؟ فيعلم من هنا أن من قال كلاما كفريا وهو يفهم معنى اللفظ كفر، سواء عرف أن كلامه كفري أم لم يعرف. عشان الواحد لأحداثنا إذا تكلم بكلمة وهو لا يعرف حكمها لا يقول أنا الآن شهر خياطة، على أي أساس شهر خياطة؟ لأي أمك شهر خياطة؟ الواحد يتشهد خياطة إذا كان عنده احتمال، ولو كان هذا الاحتمال ضعيفا، أنه وقع في الكفر. يعني واحد يعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن نسبة الله كفر، ولكن ما ليس متيقنا أنه حصل منه ذلك، عنده احتمال أنه يكون حصل منه ذلك، ولو كان احتمالا ضعيفا، يعني احتمال حقيقي ليس يعني وسوسة، احتمال حقيقي ليس خاطئا، هذا يتشهد فورا الاحتياط، فورا لا يقصد يتشهد الاحتياط. فإن كان أفضل من هذا الكفر يكون انتفع بما في الشهادتين، في الشهادتين قد عن الإسلام. وإن لم يكن أفضل منه ما عليه الضرر. أما واحد يتكلم بكلام قد يكون كلاما صريحا بالكفر وهو لا يعرف الحكم، لا يعتقد انه كفر، ولا يعرف ماذا يحكم على نفسه، في هذه الحال لا ينفعه التشهد الاحتياطي. كيف ينفعه؟ لا ينفعه. يجب عليه ان يعتقد اعتقادا جازما ان مسبة الله تعالى كفر. فحصلت منه مسبة الله تبارك وتعالى ولم يعرف حكمها، لا يقول انا اتشهد الاحتياط اذا كانت كفرا أتخلص منها، وإن لم تكن كفرا لا أتضرر. ما هذا الكلام؟ كيف يعني؟ تخيل لو أن واحدا جاء سألك سؤالا أو سأل شخصا سؤالا مثل هذا، وهذا الشخص ما عنده جوابه، ما عنده الجواب، جواب هذه المسألة، إذا قال له تشهد احتياطا ما معنى كلامه؟ أليس معنى كلامه فعلى شكك في هذه المسألة أن يجزم كفر. إن لم يجزم بأن هذا كفر أليس معناه أنه يقول له ابقى على شكك احتياطا؟ إن كان هذا كفر فأنا أتبرأ. إن كان معناه شك ليس يقينا، كأنه يقول له ابقى على شكك، كيف هذا؟ بدل أن يترك هذا الشك المضر له ويعتقد اعتقادا جازما أن هذه العبارة التي هي مسألة الضمان كفر. ثم لا تسأل كما الله يزيد عنا خيرا. مش كيف ما كان متجاهل احتياطا، يعمل تجاهل احتياطا. في ناس بعض من ينتسب للشيء عندهم هذا أمر يحصلون كثير ولا تجاهل احتياطا.
من قال هذا؟ من أين تعلم هذا؟ يعني اجتهد شهادة
الاحتياط. نعم.
حصل عنده الشك اليقين أنه قد حصل من هذه المسألة وكان متزوجا. شهادة الاحتياط. هل يرجع يعمل عقد؟
هذا كلام عن هذا. ما بس من؟ هذا شهادة الاحتياط أو جهاز الاحتياط؟ أنه ما جزم أنه حصل منه هذا، فلا يجب أن زوجته ما عرض تحت عزمته. طيب، ولا يشترط أيضا للوقوع بالكفر انشراح الصدر، فمن قال كلاما كفريا كفر ولو كان غير مشارك الصدر. لو كان غير مشارك الدال، لو كان غير مشارك الصدر، ولو كان في قلبه غير راض بالكفر، يكره الكفر في قلبه ونطق بالكفر بلسانه كفر والعياذ بالله. لو كان في قلبه يقول انا اكره الكفر لا احب الكفر، فغضب فسب الله وهو يكره هذا كفر بالله. الله، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره أي القتل، وما يفضي إلى القتل وقلبه مطمئن بالإيمان، أكره بالقتل ونحوه على أن يكفر، على أن ينطق بكلمة الكفر، فنطق بلسانه بكلمة الكفر وقلبه كاره بذلك غير راض بذلك، لأنه أكره لسانه ما أكره قلبه. فإذا كان قلبه غير راض بما تلفظ به بسبب الإكراه في القتل، هذا لا يؤثر على صحة إيمانه. أليس النبي قال لعمال بن ياسر هل كنت شارحا صدرك حين قلت ما قلت؟ قال لا. أما من أكرهوه على أن ينطق بكلمة الكفر فنطق وقلبه منشرح بهذا الكفر كفر بالله، وما أكره قلبه، كيف يكرهون قلبه؟ أكره لسانه، ما أكره قلبه، ولكن أي ولكن المكره الذي شرح بالكفر صبرا، ولكن من شرح بالكفر صبرا، أي ولكن المكره الذي شرح بالكفر صبرا فعليه غضب من الله، لأنه كفر بالله. ليس كل إنسان نطق بكلمة الكفر إذا كان قلبه غير منشرح في هذا الكفر يسلم من الكفر، أعوذ بالله. هذا الكلام الذي يدعيه سيد سابق ومن كان على شاكلته، هذا فيه تلخيص للناس بالكفر، فيه تشجيع للناس على أن يسبوا الله تبارك وتعالى وأن يقول لكم الواحد منهم أنا ما كنت منشرحا ذلك حين قلت ما قلت. الله تعالى قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. ولا يصاب اعتقاد معنى له. فمن قال الكلام الكفري بإرادته كفر ولو كان لا يعتقد معنى الكلام الذي قال. كما يقول يا ابن الله قال لشخص يا ابن الله وهو لا يعتقد ان لله ابنا وهو لا يعتقد لله ابنا كفر هذا ولو كان لا يعتقد معنى الله. وقال فيما ذكرنا سيد سابق المصري كما يقول في كتاب له سماه فقه السنة الشيخ أصل له رسالة أقرأته يحرمه من هذا الكلام ما رفع الشيخ ما كان يؤمن هذا رحمه الله محمد بن الشعراوي أصل له رسالة أصل له رسالة يحرمه الشيخ كان مجددا سبحان الله ما كان يؤمن مثل هذا. وقال فيما ذكرنا سيد سابق المصري كما يقول في كتاب له سماه فقه السنة إن المسلم لا يعتبر خارجا عن الإسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا شرح صدره بالكفر واطمأن قلبه ودخل في دين غير الإسلام بالفعل انتهى كلامه. يعني ليس فقط إذا شرح صدره بل مع هذا على زعمه دخل في غير دين غير الاسلام بالفعل هذا داع على ابواب جهنم وما اكثره في هذا الزمن. ويكفي في الرد عليه حديث الترمذي المذكور آنفا لان فيه ما جرى بها بأسا وهذا خلاف ما يقوله. وكذلك لا يصاب في الركوع في الكفر علم الغضب كما اشار الى ذلك الحافظ النووي حيث قال لو غضب رجل على ولده او غلامه اي عبده فضربهم ضربا شديدا فقال له الرجل كيف تضرب ولدك او غلامك هذا الضرب المبذر المحرم الست مسلما فقال لا لست مسلما متعمدا اي لا على وجه سبق اللسان كفر لانه قال ذلك الكلام الكفري لارادته. الواحد عندما يقول انا لست مسلما متعمدا قال هذا الكلام قال يا اخي انا لني مسلم كفر ان كان غاضبا او غير غاضب. وهذا الحكم أي أنه لا يشترط للوقوع في الكفر عدم الغضب قاله غيره أي غير النووي من العلماء من حنفية وغيره. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.